لعلها فرحة. وقال إذا أخذت من الأبوين ما أخذت الذرية أضعف وأضعف، وكان ذلك ظنا من إبليس، فأنزل الله عز وجل ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فقال عند ذلك إبليس لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح، أغره وأمنيه وأخدعه. فقال الله عزتي لا أحسب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له. فالمقصود هو ما أخذه الشيطان على نفسه من الجد والحرص في إغواء بني آدم. ثم أيضا ما تكون العاقبة حينما يذل من يذل ويضل من يضل، حينما يقول الشيطان أيضا يوم القيامة دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فأيضا يوم القيامة هذا نوع من صدق ظن إبليس أنه حصل له من التمكين من الإغواء في من شاء الله سبحانه وتعالى إغواءه. ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه، بمعنى أنه نجح في إغوائه لطوائف من بني آدم. ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وهم الذين حفظهم الله عز وجل في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولهذا إما أن تكون فريقا إشارة إلى القلة، وأن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أو أن تكون فريقا هنا بمعنى فريق وفريق، على حد قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، بمعنى طائفتين بقطع النظر عن الأكثر من الأقل. ولكن الاستثناء وكذلك مع من هذه كذلك أيضا فريقا من المؤمنين قد تفيد القلة. ثم قال سبحانه وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يعني أن الله عز وجل جعل الشيطان ابتلاء لبني آدم. وما كان له عليهم من سلطان، يعني ما كان للشيطان على بني آدم أو لإبليس على بني آدم من سلطان، يعني من تسلق. سلطان بمعنى تسلط، ما كان له عليهم من تسلط، لكن الله عز وجل شاء أن يبتلي بني آدم، لأن هذه الدار دار تكليف ودار امتحان ودار ابتلاء. فكان من ألوان الابتلاء ما جعل الله عز وجل لإبليس من نوع من التسلط، كما أن للنفس الأمارة بالسوء وللهوى ولكذلك قرناء السوء، كل هؤلاء لهم تأثير على بني آدم، لكنه تأثير لا يخرج عن دائرة الإمكان والاستطاعة، فليس فيه جبر، وإنما للإنسان دائرة اختيارية بحيث تكون المحاسبة. أما ما كان خارجا عن إرادته وما ليس داخلا في مكنته فإنه معفو عنه و لا يؤاخذ عليه. وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، بمعنى أن إبليس نوع من الابتلاء، وليتبين الصالح من الصالح، وليتبين من المؤمن من الكافر. والله سبحانه وتعالى خص ذكر الآخرة أو خص الآخرة بالذكر لأن من آمن بالآخرة فلا شك أنه كان قد أمن بالتوحيد وأمن بالله عز وجل الإيمان كله، لأن الإيمان بالآخرة ومن أظهر الدلائل على الإيمان كله. ولهذا ذكرنا كثيرا أن الله سبحانه وتعالى يذكر الإيمان بالغيب ويذكر الإيمان باليوم الآخر، لأنه هو أعظم الدلائل على الاستقامة. ولهذا قال إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها بشك، إضافة إلى أنه كما قلنا أن من أعظم أغراض السورة الحديث عن الغيب، الحديث عن الغيب، وأعظم الغيب وأهم ما في الغيب هو الإيمان باليوم الآخر، وهو أعظم المغيبات، أعظم المغيبات اليوم الآخر وما فيه من أحوال وأهوال من القيامة وأحوالها وأهوالها والحساب فيها. ولهذا خصه الله عز وجل هنا بالذكر، فقال إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فالله سبحانه وتعالى حفيظ على بني آدم أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم، بمعنى أنه سيأتي يوم وهو اليوم الآخر لتكون فيه المحاسبة. فالله سبحانه وتعالى حفيظ على كل شيء فلا تخفى عليه خافية، والحفظ يشمل العلم ويشمل ما يكون به ما يحصى على بني آدم من أعمال. ثم قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه أو هاتان الآيتان أيضا من أعظم ما تعرضت له هذه السورة الكريمة من أغراض، وهو قضية توحيد الله عز وجل. والحديث مع المخالفين ومع المشركين، وقضية التوحيد من أعظم القضايا التي عالجها القرآن، بل هي أهم القضايا. فقضية التوحيد وقضية الإيمان باليوم الآخر من أعظم القضايا أولا التي تهم البشرية، بل هي القضية الكبرى التي تهم البشرية في جميع أجيالها وفي جميع أحوالها. ولا تظنوا أن ما يسمى بعصر التنوير وبعصر العلم وبعصر التقدم أن هذا يعني يختلف عن ما يسمونه العصور البدائية، أبدا. ابن آدم حاله واحدة في عقله وتفكيره وما يثور في صدره وفي نفسه وفي عقله من أفكار ومن قضايا، ابن آدم يعني واحد. قضية التوحيد هي القضية الكبرى في جميع الأعصار وفي جميع الأمصار، ولا يقال يعني الحديث عن التوحيد هذا حينما كان الناس تعبد أصنام وتعبد أحجار وتعبد، يعني لا أحد يعبد الأحجار ولا أحد، والعقد البشري تقدم، هذا كله ليس بصحيح. نعم قد يتغير نوع التفكير ويتغير نوع المعالجات، لكن الأساسيات تتغير. ولعلنا أشرنا في الجلسات الماضية أنه إذا كان ما يسمى بالإنسان البدائي، إذا كان الإنسان بدائي، إذا كانت الصراعات القديمة حول آبار مياه، إذا كانت الحروب بالرماح وبالحجارة وبالعصي، وإذا كان التفكير في حدود مراعي وحدود أغنام ومواشي وإبل ونحو ذلك، فإن الحال لم يختلف فيما يسمى بالقرن العشرين أو الحادي والعشرين، الحال واحدة. الصراع هو الصراع، والتنافس هو التنافس، وابن آدم في حبه الاستحواذ وحبه الاستبداد وتسلطه واعتماده على قوته، وإذا وجد فرصة ليستضعف طائفة أو شخصا أو فريقا أو أمة أو شعبا فإنه لا يتردد. فإذا كانوا في القديم يتصارعون على المراعي فإنهم يتصارعون الآن على قارات، ويتصارعون على أقاليم وعلى دول وعلى شعوب. وإذا كانوا يتصارعون على مراعي فإنما يتصارعون على ثروات، على مليارات وعلى أنواع مما يسمى بمصادر الثروة. كل مقدرات الشعوب يتصارعون عليها. فالذين كانوا يتصارعون على فكرهم المحدود، إذا كانت مراعي في حدود قرية أو في حدود صحراء أو في حدود غابة أو مزرعة، هم الآن يتصارعون على مستوى الدول وعلى مستوى أمم. وإذا كانوا يتحاربون في عصي ويتحاربون في سيوف ويتحاربون في وثر وقوس، فهم الآن في قنابل ذرية وفي صواريخ وفي طائرات. لا، الحال واحد، ليس هناك أي فرق إلا تغيير وسيلة. كذلك التفكير، إذا كان السابقون كانوا يعبدون أصناما وأحجارا فهؤلاء يعبدون أهواهم، بل ينكرون الله بالكلية، نسأل الله السلامة، ينكرون الله بالكلية ويبكون الدين ويتعلقون بالماديات بادية تحته. تجده يزعم أنه رجل متنور وأنه ذو عقلية وأنه تعلم وأنه مثقف، ولكنه أبدا لا يعرف الله عز وجل طرفة عين. وهو ومشكلة أنه لا يعلم أنه يجهل، يجهل ويجهل أنه يجهل. فإذا يا إخواني، حينما نتحدث عن التوحيد ونتحدث عن اليوم الآخر ونتحدث عن قضايا التي أثارها القرآن، هي قضايا البشرية كلها في تقدمها وفي تأخرها، في بدائيها وفي متعلمها ومثقفيها، الحال واحد. ولهذا قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. خطاب يتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: قل يا محمد ادعوا. الدعاء المراد به لا شك في ظاهره، ومراد به الطلب والتعلق. والإنسان صح التعبير البداية، وكنا لا نقول كل البشرية واحدة حقيقة، يعني لأن ما في إنسان بدائي ولا إنسان حجري كما يقول أبدا. الله عز وجل خلق آدم وكلفه، وقال وعلم آدم أسماء كلها، فالبشرية ناضجة. نعم تطور فيما يتعلق بالوسائل، أنها كانت كما قلنا سيوف ثم أصبحت طائرات، هذا ممكن، لكن من حيث النضج البشري والتكليف البشري هو واحد. وإنما الله عز وجل يتعاهد البشرية بالأنبياء لتبين لهم ما نزل إليه. فأدعو المراد به كل أنواع الطلب، لأن البشر يا أخواني، البشر يعني مهما بلغ من القوة ومهما وصل إليه من علم أو مخترعات أو مكتشفات، فإنه يبقى بحاجة ويبقى عاجزا ويبقى يشعر أنه ضعيف، ويبقى يشعر أنه بحاجة إلى قوة يستند إليها ويعتمد عليها، ويجب أن يكون هذا متقررا. فالإنسان مهما بلغ يدرك أنه ضعيف، لكنه أحيانا يصل إلى درجة من البطر يغفل، كحال بطل قارون وكحال بطل فرعون. طبعا قارون وفرعون يتكرر في كل عصر ويتكرر في كل جيل، ولهذا أبدا ما عالجه القرآن هو يعالج البشرية كلها في كل عصر. فحينما يقول فرعون: ما علمت لكم إله غيري، وحينما يقول في سورة غافر وقال رجل يكتم أن يقول ربي الله وقد جاء وأن يكون كاذبا فعليه كذب وأن يكون صادقا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. هذا يقولها كل إنسان، يقولها كل زعيم وكل متسلط بحقنا بباطل. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. فالبشرية تتكرر، ففي حال القوة من غنى أو سلطان أو حكم أو جاء يغفل الإنسان ويبقى مستبدا، وفي حال ضعفه مهما كان في مرض في فقر يحس أنه بحاجة إلى غيره. وكان حقا على الإنسان أنه فعلا في حال الضعف أن يستند إلى القوة الحقيقية. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوجه لهؤلاء وهم الكفار، ادعوا، بمعنى هو التعلق بمن تظن أنك بحاجة إليه. ادعوا الذين زعمتم، زعمتم ماذا؟ زعمتم أنهم آلهة، زعمتم أن لهم ربوبية، زعمتم أن لهم ألوهية، زعمتم أن بيدهم نفعا أو ضرا. هل زعمتم؟ وحذف المدعو عليه لظهوره الذين زعمتم أنهم آلهة، الذين زعمتم أنهم ينفعون، الذين زعمتم أن بيدهم الخير والشر. ولدعوا الذين زعمتم من دون الله، لأنهم طبعا منهم من يدعو الله عز وجل، لكن الحديث مع غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الآية من يعني من 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 من, من أعظم الدلالات، ومن أقواها على ما ينبغي أن يستقر في عقل الإنسان في التأمل في هذه الدنيا. الإنسان لا يتعلق بأحد إلا إذا كان يعتقد أنه إما أن يكون مالك عنده قوة وتسلط، وإما أن يكون شريكا في ملك، وإما أن يكون وزيرا وظهيرا ومعينا، وإما أن يكون وجيها بحيث يكون شفيعا. أبدا، هذا يعني لما تتأمل هذه الآية عجيبة يا أخوان. أبدا أي إنسان في الوقت الحاضر والماضي والمستقبل ما يتعلق بغيره إلا إما أن تعتقد أنه مالك يملك فيعطيك ما عنده، وإما أن يكون شريك في ملك، وإما أن يكون ظهير ومعين ووزير، وإما أن يكون له جاه بحيث يشفع. والآية نفت هذا كله في غير حق الله، في غير الله عز وجل. ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك صراحة وما له منهم من ظهير معين أو وزير أو مساعد، ولا تنفع الشفاعة وهو الوجيه. له مالك على استقلال، ولا له شركة في ملك، ولا له وزير، ولا هو وزير ولا هو وجيه. إذن جميع أنواع التعلقات مقطوعة. واستصحبوا يا إخواني أن هذا في كل عصر وفي كل مكان، بمعنى عليك ألا تتعلق بأحد غير الله سبحانه وتعالى. لا يملك استقلالا، ولا يملك بعض ملك، ولا هو معين ولا هو وجيه أبدا. كل الأمر لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية عجيبة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، مهما كان هذا المدعو، ومهما كان هذا الذي تعلقت به صنما حجرا ملكا نجما فلكا وليا نبيا أبدا، كلهم لا يملكون، لا أنبياء ولا، مع أنهم أترفوا الخلق وأقربهم إلى الله وأفضلهم، كلهم ينفون المرسل، لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لا يملك. ولهذا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. أصغر شيء في 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 فيما يعرفه بنو آدم أصغر فيها، سواء قلنا الذرة النملة أو قلنا الذرة بيض النمل على ما ذكر عبد المعروف السري، أو قلنا الذرة كما ذكر أيضا فسرون الخردل اللي هو إذا رأيتم إذا دخل النور شعاع نور ورأيتم بعض الأشياء تسبح في النور هذا يسمى أيضا ذرة يسمى خردل. فهذا يعني أصغر شيء يعرفه بنو آدم سواء الآن أو فيما سيأتي مستقبل من زمان، والذرات يسمونها مكونات الخلايا إلى آخره. يعني مهما فهمت من ذرة فالذرة في اللغة أصغر شيء، بقطع النظر أن تكون ذرة الخردلة، بقطع أن تكون النملة، بقطع أن تكون ذرة النمل، تكون مهما كان. فهؤلاء لا يملكون مثقال ذرة. يعني انظر كبر السماوات والأرض، ذرة في هذا الخلق العظيم لا يملكونه استقلالا أبدا. بدليل يعني الآن حتى نتصور الحقيقة يعني شيء من معنى الآية. العصر الحاضر فيه مكتشفات وفيه مصطلحات حقيقة وبلغوا مما بلغوا، وهو أمر محمود ولا شك، وأمر كان ينبغي أن يتصدره المسلمون فيما يتعلق بالمكتشفات والمصطلحات. لكن لو فكرت ما الذي يفعله ابن آدم في مختبراته، في معامله، في طبه، في هندسته، في في في, في علومه، في أحيائه، في ماذا يفعل؟ يا أخواني الإنسان الذي إما أن يركب وإما أن يخلط بس. يعني مهما رأيتم من مكتشفات طبية، مكتشفات مخترعات، مصانع، كل الذي يفعله ابن آدم أنه يأخذ اللي موجود في الكون ويخلط ويمنج أو يفصل. يعني هل الإنسان يستطيع أن يخلق شيء غير موجود؟ ما يمكن. يعني فكروا، يعني كل اللي تشوفه في مصانع الدنيا مهما دقت ومهما عظمت ابدا ياخذ من الموجود ويخلطه ويفصل او يمزج. يعني ما يمكن انسان يوجد شيء من لا شيء، ما يمكن. اذا من الذي اوجد شيئا في اصله؟ الله عز وجل. ما يعني ما يمكن انسان، يعني ما يمكن ادم مهما بلغ في عقليه ومهما بلغ في الاكتشاف ومهما بلغ معرفه قوانين الكون، قوانين السماوات، قوانين الجاذبية، قوانين الشد والجذب، قوانين الخلق، قوانين المزج، قوانين التفاعلات، مهما بلغ لا يمكن أن يوجد شيء من عدم. لا يمكن أن يوجد شيء من عدم أبدا، إنما يأخذ منه موجود، يأخذ من التراب، يأخذ من النسيج، يأخذ من جسم ابن آدم، من جسم الحيوان، من جسم النبات، من حجارة، من تراب، من أي شيء يأخذه ويخلط أو يمزج أو يركب أو ويحلل ويفصل وينظر ويدخل هذا مع هذا ماذا ينتج إلى آخره. لا يمكن ابن آدم أن يوجد شيئا من عدم، هذه واحدة. كما أنه لا يمكن أن يعدم شيئا أبدا. تعرفون الأسيد هذا الحامض، لو سكبته على قماش يذوب، وين راح؟ هل هو أعدم؟ لا، تحول أجزاء أخرى، تحول إما تحول جسم طائر يعني شكل طيارة، وإما أن يكون رماد ملموس، لكن لا يمكن أن يعدمه، إنما يتحول إلى مركبات أخرى. فالإنسان لا يستطيع أن يعدم ولا يستطيع أن يوجد من عدم أبدا. هذه القضية دقيقة جدا، يجب أن يفهمها الناس. يعني لا ينبغي الإنسان أن يقطر حينما يصل إلى مستشفى لجأ طبعا كما قلنا مستشفيات عظيمة ومما هدى الله عز وجل لها البشرية، لا ينكر الاتصالات ولا المواصلات ولا الاتصالات السريعة عن طريق الطائرات وعن طريق المركبات سواء البرية البحرية الجوية أو الاتصالات أيضا بأنواعها والمبرقات هذه جميلة وطيبة والله عز وجل هدى لها البشرية، لكن ما يوجد الإنسان شيئا من عدم ولا يعدم شيئا بالكلية، إنما نعم هداه الله عز وجل أنه يغير في تركيبه، يكون مثلا خلف تحول إلى سائل، يكون سائل تحول إلى مادة طائرة يعني غازية إلى آخر هذه أشياء، لكن ما يعدم أبدا، كما أنه لا يوجد شيء من عدم. هذه الأشياء بمعنى أن الإنسان لا يملكها، وتصرف فيها تصرف بإذن الله، بمعنى أن الله هو الذي مكنه وهو الذي سخره، ولهذا امتنع عليه بقوله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالله سخرها لكم بحيث تتصرف فيها بالتركيب وبالمسج وبالخط وبالفصل إلى آخره، لكنك لا تملك الحقيقة، لا تملك منها شيئا. فالآية تلفت النظر لبني آدم أن ينظروا هذا الكون أي ذرة فيه لا يملكه أحد إلا الله عز وجل، مهما صورت هذه الذرة أو كبرت الملك الحقيقي لله عز وجل، ولكنه سلطك عليها تتصرف وهداك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما، يعني في الذرة التي في السماء وفي الأرض، تثنية هنا لإحدى الذرتين، ما لهم فيهما من شرك، لا يملكون ذرة المستقلة على جهة الاستقلال ولا يملكون جزء من ذرة شرك، سواء الربع الثلث النصف الأقل الأقل، واحد على خمسة، واحد على مئة، واحد على مليون، واحد على ألف مليون، ما يملكون ولا أي، مهما صغر هذا الشرك لا يملكونه، وما لهم فيه من شرك. إذن النفي الأول نفي الملكية ثم نفي الشراكة، النفي الثالث وما له لله سبحانه وتعالى منهم من ظهير، يعني قد يفهم الإنسان أو يأتي في باله الله عز وجل المالك، طيب سلمنا أن الله هو المالك، لكن المعروف في ملك الدنيا أن المالك ما يستطيع يدير ملكه إلا عن طريق أعوان، الملك في أهل الدنيا نعم هو الملك وهو الذي يأمر وينهى، لكن الحقيقة ما يستطيع يدبر ملكه إلا عن طريق الوزراء وعن طريق المستشارين وعن طريق النواب وعن طريق الولاة، فهو ملك نعم وفي قاعدة ملكه، لكن هناك أمراء وهناك محافظون وهناك ولاة وهناك عمان وهناك وزراء وهناك مستشارون وهناك، فهو يوليهم ويعطيهم صلاحيات إلى آخره، فهو يحتاج الملك في إدارة ملكه إلى أعوان، يحتاج إلى أعوان، هذا هو الذي معشعش في رأس بني آدم، فإذا كان الله مالك يعني يظن الناس أكيد محتاج إلى معين ويحتاج إلى وزراء، الله عز وجل قال وما له منهم من ظهير، فهو متفرد سبحانه وتعالى بالتدبير ومتفرد في الملك استبدادا وسلطانا سبحانه وتعالى، ومتفرد تصريفا وتدبيرا، لا شريك له في تدبيره، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في تدبيره، لماذا؟ له الخلق وله الأمر وحده، لا أحد يدبر في ملك الله عز وجل، ولا يحتاج إلى معين ولا يحتاج إلى ظهير ولا يحتاج إلى وزير ولا يحتاج إلى عمال ولا إلى ولاة ولا إلى أمراء ولا إلى يولي أحدا ويعطيهم يقومون بالمهمات أبدا سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما له منهم من ظهير. فالله يدبر موسى وحده سبحانه وتعالى. ولهذا نبهنا في أول السورة في قوله سبحانه
وما كان، ثم قال وله الحمد في الآخرة. وقلنا إن له
لما جاء ذكر الآخرة قدم أجر ومجرور، له الحمد في الآخرة. لماذا؟ لأن أحيانا بعض بني آدم قد يصير عنده تشويش أو عنده استكبار ويقول الدنيا ليست لله وحده، لكن في الآخرة حينئذ يسلم المسلم وهو لكن لا ينفع. ولهذا يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالتصريف والتدبير لله وحده، كما أن له الملك وحده وكما أن له الربوبية وحده، كذلك له التوحيد وحده وهو التدبير والتصريف والولو سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما له منهم من ظهير يعني من معين، فهو لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى ذلك. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لعلنا نرجع الحديث عن الشفاعة للجلسة القادمة، لأن الحديث فيها سوف يطول. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول يوجد بعض الأشخاص عندهم ما يرى كذا، يرى الصوفية يسألهم بهذه الصفة، يقول لهم أين الله؟ وهذا سؤال عجيب. إذا كان هذا السؤال مقصود به تقرير المذهب الحق، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية، النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية حينما أراد أن يعتقها صاحبها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فإذا كان السؤال مرادا به تقرير المذهب الحق وتبصير الناس فهذا طيب، يقول أين الله حتى يعرف أن الله في السماء وأن الله فوق خلقه بائن من خلقه وأنه سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، يخافون ربهم من فوقه ويفعلون ما يرضون. أما إذا كان السؤال نسأل الله السلامة أين الله ليقول إن الله موجود في كل مكان، فهذا إلحاد ولا يجوز. ومع الأسف أن هذا قد يكون هذا هو مراد السائل جزاه الله خيرا. فالله سبحانه وتعالى بائن من خلقه ومستو على عرشه، وله جهة العلو سبحانه وتعالى، علو القدر وعلو الذات وعلو الصفات. أما القول بأن الله موجود في كل مكان فهذا مذهب إلحادي صلى الله عليه وسلم. نعم معنا بعلمه سبحانه وتعالى، ولا تخفى عليه خافية، معنا بعلمه على حد قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم، وعلى حد قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني بعلمه. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، وهي معية العلم لا معية الذات. يقول أنا شخص أعمل عند شخص بدون راتب وأعمل لديه بالعمولة، ومن خلال عملي قد يكون لي تعامل مع أشخاص مهمين، وهؤلاء الأشخاص لديهم سكرتارية أو مدراء مكاتب، قد اضطروا لإعطائه نسبة من عمولتي مع العلم بأن هؤلاء السكرتارية لا يطلبون العمولة، فما جواز ذلك؟ هذا يختلف أولا من حيث أنك تعطيه من نصيبك هذا لا علاقة له بشريكك أو بمن تعمل عنده بحيث أنك تعمل بالنسبة، بمعنى بعمولة، بمعنى أن إما عمولة 5% 10% أو ذاك نسبة من الربح إلى هذا، هذا معنى عمولة، يعني ليس لك مرتب شهري تأخذه ثابتا، وإنما هو يقول لك مثلا هذا يكون من العمولة، إما يكون لك نسبة كذا من الربح أو ذاك نسبة من التصريف إذا صرفت اليوم كذا إلى آخره معروف، فأنت تتصرف في حقك وتدفع منه، هذا ما في إشكال. فإذا كنت تدفع هذه العمولة رشوة فلا يجوز، رشوة ما يجوز. أما إذا كان لا، العمولة تتعلق بطبيعة العمل والعمل يتطلب الفعل فهذه لا إشكال. هناك شخص لا يصلي ولكنه يتصدق ويعمل بأخلاق المسلمين بل ويحض المسلمين على الصلاة وهو لا يصلي تكاسلا وليس كفرا، فهل يكون هذا الشخص كافرا مع العلم بأنه تم نصحه للصلاة؟ وهل يعامل معاملة الكفار بعد الموت؟ هذا على خطر عظيم يا أخوان. هو نعم لم يجحد الصلاة كما قال السائل، وأيضا فيه يعني بذرة خير وعلى خلق من أخلاق المسلمين ويتصدق ويأمر بالصلاة لكنه لا يصلي، ففيه بذرة خير لكنه على خطر، لأن ترك الصلاة أمر خطير. فأعظم أمور الدين بعد الصلاة بعد الشهادتين الصلاة، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا كثير من الأئمة المحققين والراسخين من العلم يقولون بكفر تارك الصلاة فهو على خطر عظيم، لكن الذي أنصح به أنكم تستمرون في مناصحتي وتذكيري، ولا سيما أن على حسب ما ذكر السائل أن عنده جذوة خير. ما الرأي في عمل عمرة للمتوفى ومن أي مكان الإحرام بالنسبة للوجود في مكة؟ إذا كنت في مكة فتحرم من أدنى الحل، يعني من تنعيم لأنه أقرب منطقة خارج الحرم، أو من غيرها مما هو خارج الحرم كعرفة أو الجعرانة أو أي مكان خارج حدود الحرم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني كمان كذا على كل حال فيما نزل، لا أدري فيما نزل، لكنها تعطي حكما عاما أن من كفر بعد إيمان ثم لم يتب، لكنها سيقة في سياق في مساق التغليظ وفي مساق وجود أناس صلى الله عليه وسلم ذو تردد، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. ولا تقل ان كفروا بعد ايمان ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم ولا هم ضالون. ما معنى السبوح القدوس رب الملائكه والروح؟ بمعنى ان له التسبيح والقدسيه سبحانه وتعالى، ورب الملائكة والروح، الملائكة كلهم والروح وجبريل عليه السلام من عطف الخاص على العام. يقول ما هو التشهد الأخير؟ التشهد الأخير هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كله وارد إن شاء الله. هل يجوز عمل طواف الوداع الآن والبقاء في مكة حتى صلاة الظهر للصلاة في الحرم ثم السفر؟ لا، الأحسن أنك تصلي أنك تطوف قبل صلاة الظهر، ولا مانع أن تصلي الظهر لكن تطوف الساعة 10 أو 11، أما الآن في الوقت يعني طويل، والسنة في طواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت، تجعل الوداع آخر عهدك بالبيت فتطوف ثم لما تصلي الظهر ثم تسافر، وإن عن لك أو طرع لك أن تشتري شيئا فلا مانع أن تشتري ما تحتاجه إما لسفرك أو هدايا أو نحو ذلك، لكن الذي ذكره الفقهاء فيما يتعلق الشراء من أجل التجارة، لا تشتري شيء للتجارة، قالوا لأن شراء الشيء للتجارة يدل على أن الإنسان لم يجعل آخر عهده بالبيت. أما إذا اشترى شيئا ليس للتجارة وإنما لغرض الله وعلى طريقه كهدية أو أمور يحتاجها في سفره كطعام وشراب، فهذا لا إشكال ولو كان بعد طواف الوداع.
فهذا غير واضح. يقول في قول الله عز وجل: وما له منهم من ظهير، هل نستطيع بأن قوله هل نستطيع قوله بأن قوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبعدين ما الجواب ما في سؤال، بعدين بعد سؤال ثاني، السؤال غير واضح، نستطيع أن نقول ماذا يعني؟ السؤال الثاني يقول: هل يجوز أن أجمع في النية بين سنة الطواف والراتبة؟ فإذا كان وقت متسع فالأولى أن تقسم بينها، خاصة الراتبة، عمل بتحية المسجد طبعا تكفي الطواف بعد المسجد. أريد أن أسكن في حي العوالي، فهل هو من منطقة الحرم؟ نعم، العوالي من منطقة الحرم. كذلك هل تعدل الصلاة في مساجد الحي الثلاثة في الحرام؟ نعم، كلها حرام، كلها مكة أو مكة كلها حرام، بمعنى أن الصلاة فيها في كل أحيائها في كل مكة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، لكن المسجد الحرام يزداد فضله لأمور أخرى، لقدمه ولمشاهدة الكعبة ولكثرة المصلين والسعي والخطى، كل هذه لها أثرها في مزيد الفضل في المسجد الحرام على غيره من مساجد مكة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.